شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أنه ما نزل بالعباد من بلاء إلا وكان من جراء ما كسبت أيديهم، وأن الله تعالى يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، والنصوص واضحة جلية في ذلك، كقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه عقوبة من الله عز وجل بنقض هؤلاء الأقوام العهد والميثاق مع الله عز وجل. وقال في آخرين: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أيضا وقعت الخصومة والشقاق والشحناء بينهم من جراء تخلفهم عن أمر الله سبحانه وتعالى. وقد تكاثرت النصوص كذلك في التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى نقض العهد والميثاق مع الله تبارك وتعالى. وهذا كله عباد الله يؤكد على قضية كبرى، أن العباد مهما أحسوا بنقص في أرزاقهم وكثرة للهموم والغموم وتسلط للأعداء، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، فإن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. على العباد جميعا أن يحسنوا ظنهم بالله عز وجل، وأن يعلموا أنه ما نزل بساحتهم إنما هو بما كسبت أيديهم، فعليهم أن يراجعوا أحوالهم وأن يعرضوا حياتهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينظروا أين هم من أمر الله عز وجل ونهيه، أين هم من شرع الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا أعلم عباده أن الخيرات والبركات هي رهن إقامة شرعه سبحانه وتعالى والمحافظة على طاعة الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا في بعض الآثار الإسرائيلية أن الله جل وعلا قال في شأن المؤمنين: أنا طبيبهم، إن أذنبوا ابتليتهم حتى يؤوبوا ويثوبوا إلي. فعلينا عباد الله أن نفعل كما كان السلف الصالح يفعل. كان الواحد منهم ينظر في حاله، فإذا وجد تغيرا فإنه يسيء الظن بنفسه مباشرة ويحسن الظن بخالقه تبارك وتعالى، عملا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم يعلمون أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وهو البر الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى جل وعلا، وهو الحليم على عباده تبارك وتعالى. فإذا أصاب عبدا من عباده بشيء ما من اللأواء والآلام والحسرات والهموم والغموم ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإنهم مباشرة يعودون على أنفسهم بمحاسبتها، يعلمون يقينا أن الله ما غير عليهم من حسن أو من حسن إلى سيء إلا بما اقترفت أيديهم بخطاياهم. حتى كان الواحد منهم يتمثل ذلك في دابته إذا عثرت، وفي زوجته إذا كشرت، وفي ابنه إذا دعاه فلم يأته وأمره فلم يطعه، وكانوا يعتبرون أحوالهم مع الله عز وجل كذلك. فكان الواحد منهم إذا عصاه ابنه أو عصاه خادمه أو عصاه من تحت يده من رعيته يتذكر مباشرة: كم من أوامر الله عز وجل توجهت إلي وأنا عنها غافل، وأنا لله فيها عاصٍ، كم من النواهي نهيت عنها وأنا أعمد إليها أركبها عن علم وبصيرة، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا كانت أحوالهم عباد الله، ولهذا كانت توبتهم إلى الله سريعة وأوبتهم إلى الله جل وعلا قريبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أيها المسلمون والمسلمات، إننا نرى في واقعنا اليوم نقصا في البركات، وإن نقص البركات عباد الله له علاقة وثيقة بحل المطعم، بحل المطعم. إن صاحب السنة في الصدر الأول كان يعرف بطيب مطعمه، وهذا هو أحد معاني السنة في المعاني التي تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، وتغيرت المعاني من جيل إلى آخر. إلا أن معنى السنة في الصدر الأول بمعنى أنك إذا قرأت في كتب السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة، لا سيما في القرن الأول والثاني، إذا قرأت أن فلانا كان صاحب سنة فاعلم أنهم يعنون أنه يعلم ما الذي يدخل في جوفه. كانوا حريصين كل الحرص على إطابة مطعمهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد سبطيه وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة: كخ كخ، فأمره أن يلفظها وأن يدعها، وأعلمه أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يخاطب صبيا صغيرا لم يكلف، يقول له: كخ كخ، دع ذلك لا تتناوله. فمن يقول لآلاف من الناس اليوم يأكلون الحرام جهارا نهارا، من يقول لهم اتقوا الله عز وجل؟ وصح عن الصديق رضي الله عنه أنه مر ذات يوم بطريق فوجد تمرة فتناولها فأكلها، فبعد أن أكلها رضي الله عنه واستقرت في جوفه وهو لا يعلم، أعلم أنها من تمر الصدقة، فأدخل أصبعه رضي الله عنه في فمه حتى وصل به إلى حلقه فتقيأ كل ما في بطنه. تقوى لله عز وجل، حلا للمطعم، إطابة لهذا الجسد. فعلينا عباد الله أن نعلم أن ما نرى من نقص في البركات، بل وما نراه من هم وغم تسلط على كثير من المسلمين اليوم على كثرة المال الموجود اليوم وتوسع الناس فيه وانشغال الناس بعرض الحياة الدنيا من الصباح الباكر إلى الليل، ومع ذلك البركات ممحوقة والعياذ بالله. وليس بعجيب الآن أن تسمع من البعض أنه يقول: نأخذ مالا كثيرا وننفق مالا أكثر. وليس بعجيب أن تجد أحدا من الناس اليوم عنده مال وهو مهموم مغموم، بل عنده مال وهو مديون للآخرين. البركة إذا نزعت من الشيء أو قلت فإن هذا كله يحصل في العباد والعياذ بالله. واعتبر بحال بني إسرائيل، فقد نعتهم الله جل وعلا في مواضع من القرآن، تارة على مستوى علمائهم وعبادهم، وتارة على مستوى أحد أفرادهم، أن الخصيصة التي تجمعهم إضافة إلى الشرك بالله جل وعلا أنهم يستخفون بأخذ المال من حل أو من حرمة، يأخذون المال من كل مكان. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهذه الأمة عباد الله هي أشبه الأمم ببني إسرائيل، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: فمن؟ فإن كان أهل الكتاب قد توسعوا في أكل أموال الناس بالباطل فإن في هذه الأمة قد وقع هذا التوسع، نسأل الله العافية والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبيدة لما جاء بالمال من البحرين فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصار قد وفدوا إليه يريدون من هذا المال أخبرهم عليه الصلاة والسلام وطمأنهم أنه لا يحبس عنده شيء عليه الصلاة والسلام، بل ينفقه كله، بل ينفق المال كله عليه الصلاة والسلام. ولكن حذرهم من زهرة الدنيا وما يفتح منها على الناس، وأنها قد فتحت على أقوام من قبلهم فأهلكتهم. فسأله رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ الحديث الطويل المعروف. الشاهد من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا المال إذا أخذه الإنسان من حله بورك له فيه. فالعبد عليه أن يرى من أين يأخذ المال وأين يضع المال. فأنت مأمور أن تأخذ المال من حله وأن تضعه في محله، لا يكفي أن تأخذ المال من حله فقط، لأن هناك من يأخذ المال من حله يحرص على أن لا يكسب إلا حلالا لكنه ينفق المال في الحرام، وهناك والعياذ بالله من يأخذ المال من الحرام ويريد أن ينفقه في الحلال، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يأخذ ماله من المحرمات ويريد أن يبني المساجد ويريد أن ينشئ المظلات ويضع أماكن لشرب الماء ويحفر الآبار بهذا المال الحرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والصنف الموفق هو الذي وفق إلى أخذ المال من حله فوضعه في محله الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فليراجع كل واحد منا نفسه وعباد الله، ولنعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المحجة في هذا الباب، وبيّن أن الأصل في هذا الباب التقوى والورع. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذه الحجة قد قامت عباد الله، الحلال بين والحرام بين، وهناك شيء مختلط يشك فيه كثير من المؤمنين لا يستبينون في حاله، وأكثر الناس لا يعرفون هل هو من الصنف الحلال فيقبلوه أم هو من الصنف الحرام فيدعوه. فالواجب في هذا المقام ترك هذا المشتبه جملة وتفصيلا، والثبوت على الحلال وإن كان قليلا. فرب قليل من الدراهم نفعت صاحبها وقامت بكفايته بإذن الله جل وعلا إلى نهاية الشهر، ورب كثير من الدنانير والدراهم يتناولها الإنسان لا يستبين فيها ولا يستبصر لا يكاد يأتي جزء أول من الشهر إلا وهو محتاج إلى ديون ونظر في أيدي الآخرين. والسبب في ذلك أن الله جل وعلا يبارك في الحلال سبحانه وتعالى. وأضرب مثالا لكي تتقرب الصورة إلى الأذهان. رجل يأخذ في شهره 300 جنيه فقط أو 500 جنيه فقط، وآخر يتقاضى راتبا أو يحصل من تجارته على لنقل 2 مليون من الجنيهات. فهذا الذي يأخذ المال القليل يعافي الله عز وجل له بدنه، ويصحح له أبناءه، ويسلم له دابته، وييسر له مسكنا يليق بمثله، فتكفيه هذه الأموال القليلة وتفيض ويدخر منها، والآخر يسلط عليه بدنه فهو ما بين طبيب وصيدلي ومعمل تحليل، ويجري مثل ذلك على زوجته وأولاده، ودابته تعتريها الآفات والبلايا من حوادث وأعطال وغير ذلك، ولا يجد مسكنا يهنأ به أهله إلا بباهظ الأثمان، لأن الزوجة قد سلطت عليه، والأبناء كذلك، فهم يريدون مسكنا بوصف كذا وكذا وكذا. ضاعت هذه الأموال الكثيرة، وبدأ يستدين ويلتفت يمينا وشمالا يبحث في حاله. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا، فإن في تقوى الله عز وجل البركة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وجاء بمعناه أيضا في صحيح الإمام مسلم: حلوة خضرة، والله استخلفنا فيها لينظر كيف نعمل في هذه الحياة الدنيا. أنأخذ المال من حله إلى محله، أم نأخذه إلى غير ذلك أو من غير ذلك؟ نسأل الله العافية والسلام. وإذا تأملنا اليوم عباد الله في أحوال الأموال التي في أيدي بعض الناس اليوم، نجد أنها قد اعتراها كثير من الغبش والدخن، إن لم تكن في بعض الأحيان هي من الحرام الصراح، نسأل الله العافية والسلام. ولنضرب أمثلة من الواقع الذي نعيشه: الغش في البيع والشراء، من غش فليس منا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. يوجد غشنا اليوم في البيع والشراء، سواء كان غش على مستوى التلاعب بأبصار الناس بحيث يوهم الرائي بأن البضاعة كذا وكذا، وأن وزنها كذا وكذا، أو أن حجمها كذا وكذا وهي ليست كذلك، أو بتغيير الملصقات الموجودة على المبيعات فيظن المشتري بأنها من اليابان مثلا وما هي إلا من دولة كذا أو كذا أو كذا، وآخر يضع طيب الطعام أعلاه والرديء أسفله، وآخر يحرص على أن يضع طيب الطعام لكنه يحشو الإناء الذي يضع فيه الطعام ورقا أو قشا أو نحو ذلك ليربو الطعام ويظهر أنه كثير، ثم يفرغ هذا الإناء في كيس، وسريعا ما يخفي ذلك الإناء عن المشتري، فيظن المشتري بأنه قد اشترى 3 كيلوات أو نحو ذلك، وما في كيسه إلا الكيلو والنصف أو نحو ذلك. وقل مثل هذا في الغش في أحوال إصلاح الدواب اليوم في السيارات ونحو ذلك، قلت الأمانة وكثر الغش من الذين يقومون بإصلاح سيارات الناس اليوم، سواء كان هذا على مستوى سمكرة السيارات أو على مستوى إصلاح الأعطال الميكانيكية والكهربائية في السيارات، حتى إن الناس الآن يتحدثون بالأمين، أين هو؟ أين ذلك الرجل الأمين الصادق الذي أضع سيارتي عنده وأنا مطمئن أنه سينصح لي؟ وإني والله الذي لا إله غيره رأيت رجلا وما رأيت مثل هذا الرجل حقيقة في هذا الزمان، في جزيرة العرب في السعودية. هذا الرجل إذا أتيته لتشتري وكانت تجارته في النجارة والسباكة وما يتعلق بذلك، إذا أتيته لتشتري مطرقة شاكوش، يخبرك ابتداء: هذه المطرقة صناعتها كذا، وفي السوق أجود منها، وبسعر قريب من ذلك، وتجدها عند فلان. والله الذي لا إله غيره يا إخوان، لا يعلم شيئا ينصح لك فيه في هذه السلعة إلا وبذله لك. وسبحان الله العظيم، يوفق هذا الإنسان ويأبى المشتري إلا أن يشتري هذه البضاعة منه، يأخذها وينصرف ويبارك له فيها، وهذا الرجل يفتح حسب ما يتيسر له، وليس هو من التجار عباد الله، هو بائع عادي من الناس، إذا أتته دراهم معدودة أخذ وأغلق الدكان وانصرف، لكن ينصح لكل مشتري يأتيه. أين هذا الآن؟ الله المستعان. هذه الصورة نقرأها في الكتب عند السلف، نقرأها كما نقرأ في سيرة محمد بن سيرين، وكان بزازا يبيع الثياب رحمه الله تعالى، فلما جاءه المشترون فاشتروا منه أول النهار، ولما انتصف النهار أتاه المشترون فنظر إلى جاره لم يبع شيئا اليوم، فقال لن أبيعكم، اذهبوا إلى جاري فإنه لم يبع منذ الصباح شيئا، فصار يحول الزبائن إلى جاره. وانظر الآن ماذا يجري، يضع كرسيه أمام متجره لينادي الناس من الشوارع، تعالوا إلي، فدوا إلي، أنا أرخص، أنا أحسن، أنا كذا، أنا كذا. والله المستعان يا إخوان. فأقول الأسواق إذا خلت منها التراحم وأصبحت القضية قضية جشع وغش وخداع، يحصل ما نرى من محك البركات والعياذ بالله. خذ صورة أخرى من وجود الربا في بعض المعاملات بين الناس، خذ صورة أخرى فيما يسمى الآن بالحلاقين، تؤجر المحلات، وهذه مصيبة ورزية حلت بأصحاب العقار، حلت بأصحاب العقار، يظن أنه فقط مهمته أن يؤجر هذا العظم، هذا البيت، هذا الدكان، ثم ماذا تصنع أنت فيه؟ هذا لا يهمه، يظن ذلك هو، وما علم أنه إذا أجر صاحب منكر يستعين بذلك الإيجار على منكره أن المال الذي يأكله من هذا المستأجر حرام. في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، ثم هذا الشاهد الآن: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا. إذا هيأت المكان لصاحب الحرام ينشر حرامه من خلاله، فإنك قد مكنت له في الأرض وأعنته على إفسادها. وللأسف الشديد هناك مساجد الآن في هذه البلاد تؤجر دكاكينها ومحلاتها لحالقي اللحى وحالقي الرؤوس بالقزع، بل ولما هو أخبث من ذلك وألعن، للذين يبيعون الديجيتالات، أجهزة الدمار الشامل والعياذ بالله. هذا موجود، ويؤخذ هذا الريع الخبيث يقول نصلح به المساجد، نسأل الله العافية والسلامة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال راوي الخبر: والقزع أخذ بعض الشعر وترك بعضه، الكبرياء، التواليت، قصة الأسد وقصة كذا وكذا من الحيوانات والعياذ بالله. الحلاقون يتنافسون في هذه القصات اليوم، قصة كارلوس وقصة فلان وعلان والعياذ بالله. وفي سنة أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر أيضا قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسي وترك البعض الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله. هذا اليوم موجود في الحلاقين الآن، يحلقون البعض ويدعون البعض الآخر، وتؤجر لهم المحلات ويتنافسون في ذلك صوارير الحلاقة، بل ويعلقون الصور الوافدة من الغرب الكافر أو لصور بعض الفساق والفجار الذين حلقوا رؤوسهم مخالفة للشريعة وحلقوا لحاهم مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلق هذه الصور. يعني إذا شئت أن يكون منظرك كهذا الذي تراه في الصورة فأتي إلينا، فإن عندنا إمكانات شيطانية تبلغك أن تكون في قصة شعرك أو حلق لحيتك كمثل هذا الذي تراه في الصورة والعياذ بالله. أما الديجيتالات فهناك أهل العقار قد ابتلوا كذلك بهم، يؤجر منزله فيرى هذا المستأجر يركب الديجيتال عيانا بيانا ظاهرا، ويشغل الأفلام والمسلسلات والخنا والفجور، ويأخذ هذا المؤجر المال ويضعه في جيبه مستأنسا بذلك والعياذ بالله، وما علم أنه قد آوى محدثا، ما علم أنه معرض لهذا اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن إنسانا كلما سرق سارق سرقة من أحد ما خبأه في منزله، وكلما فعل أحد من الناس فاحشة من الفواحش خبأه في منزله، ماذا يقول الناس عنه؟ أيدعونه؟ والله ما يدعونه. أيكون مرضيا عند الله جل وعلا؟ لا والله. فكيف بالذي يستودع في منزله هذا الجهاز الذي يجمع الشر من أطرافه ابتداء من الشرك الأكبر إلى أحد الذنوب والمعاصي؟ لكن المستأجر، لكن المؤجر صارت همته مصروفة إلى جمع المال، لا يلتفت من حله أو حرمته، لا يعلم أنه قد انعقد الاتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز تأجير العين لمن يستعين بها على الاستظهار بحرامه أيًا كان ذلك الحرام، لا يجوز هذا مطلقًا. لكن الهمة مصروفة الآن لجمع الدرهم والدينار. خذ كذلك الآن ما يسمى الآن بالكوفيرات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود بسند جيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفضي إلى المرأة في الثوب الواحد، وفي حديث ابن مسعود المرأة عورة، فنهى الإسلام أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وفي الكوفرات الآن تجريد للنساء من ثيابهن، ولا يبقى عليها إلا ما يغطي السوءة لكي تزيل لها الشعر ونحو ذلك، تقول أجهزها للنكاح. وفيها كذلك ما يسمى بالوصلات الشعرية والباروكات. وفي الصحيحين من حديث معاوية لما رأى في يد حرسي قطعة من الشعر قال: يا أيها الناس أين علماؤكم؟ إنما هلك بنو إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم هذه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا كله يجري في هذه الأماكن: وصل للشعر، تقطيع للشعر، وشر للأسنان للحسن بالتفلج للحسن إلى غير ذلك. ناهيك عن أن هذه الأماكن في كثير من أحيانها تكون أوكاراً للفساد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فعلينا نتقي الله جل وعلا. ناهيك عن بقالات التي تبيع السجائر وتبيع الصعود ومحلات العمال الممتازة الجيد، نسأل الله العافية والسلام، يصف الشيطان بأنه ممتاز وجيد. فترى صاحب البقالة عنده حلال كثير بحمد الله تعالى، 99% من أصناف دكانه حلال، ثم يخلط بها هذا الحرام والعياذ بالله، ويظن أن هذا الحرام هو الذي يجلب له الأرزاق والعياذ بالله، حتى إنك إذا كلمته قال: يا أخي إذا لم أبع هذا لم يأتني الزبائن. بل وكل ما أحدهم وكان هناك زبون حاضر فقال: لو قطع هذا من دكانه انقطعنا عنه. فقال له المنكر: إن كنت أنت الذي ترزقه فانقطع عنه. أما إذا كان الله جل وعلا هو الذي ساقك من منزلك إلى هذا المتجر فافعل ما شئت، فإن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فعلينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا في مطاعمنا وفي مشاربنا، ولنعلم أن استجابة الدعاء تمنع من جراء أكل الحرام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فأنى، كلمة استبعاد، من جراء ماذا؟ من جراء أكل الحرام والعياذ بالله. وفي قوله وغذي إشارة إلى ما يقوم به بعض الرعاة من تغذية أبناء منذ الصغر بالحرام، بالربا أو بالمال المغشوش أو الملعوب به أو نحو ذلك والعياذ بالله، أو من أكل أموال الأيتام بغير حق والعياذ بالله، وغذي بالحرام منذ الصغر وهو يغذى بالحرام والعياذ بالله، فاستمرأه وصار سجية وعارة له والعياذ بالله. وفي الحديث الذي في إسناده ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أطب مطاعمنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم جنبنا ما تكره وتأبى، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم جنبنا الحرام يا رب العالمين، اللهم ارزقنا توبة نصوح نتوب بها عن أكل الحرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم واحد صفهم، اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور، والحمد لله رب العالمين.